الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكما هو معلن حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى يتعلق بالعمل السياسي وأثره على الدعوة والدعاة، دراسة شرعية وتجربة واقعية. والحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى أن يبين فيها الوجه الشرعي ويبين فيها الوجه الواقعي، التجارب التي عاشها بعض الدعاة في مثل هذا المعترك السياسي. وقبل أن نتكلم على هذه المسائل لابد أن نصور المسألة التي يراد الكلام حولها، فإن صورة المسألة التي نريد أن نقرر فيها وجه الحق بحسب ما تدل عليه الأدلة ويشهد له الواقع يتعلق بالعمل السياسي والمشاركة السياسية في الانتخابات والمجالس النيابية وتكوين الأحزاب والتيارات السياسية. فحديثنا حول هذا الموضوع، لا نتكلم عن ما يتعلق بالسياسة الشرعية في حق الوالي والخلفاء، وإنما نتكلم عن الصورة التي ولج فيها بعض الدعاة والتي هي مثار خلاف كانت ولا تزال بين كثير من الدعاة والجماعات والأحزاب والتيارات الإسلامية فيما يتعلق بالمشاركة النيابية والمجالس وما شابه ذلك من هذه الأمور التي أصبح إذا أطرق وذكر العمل السياسي يراد بها هذا. والسياسة في أصلها في اللغة بمعنى التدبير، معنى التدبير، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يتدبر شؤونهم وترعى أحوالهم بما أوحى الله تبارك وتعالى إليهم. وأما في الاصطلاح فيعنى بالسياسة هي رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وإذا أطلقت السياسة في الغالب أنها تناطب الخليفة أو الحاكم أو الأمير، فهذه الكلمة ترتبط غالبا بسياسات الدول وأمور الحكومات، وإن كانت كلمة سياسة أساسا قد تستخدم للدلالة على تسيير أمور جماعة أو أمور أناس، أو يسوس الرجل أهل بيته، أو يسوس الداعية طلبته مثلا أو العالم وما شابه ذلك، سياسة يراد بها تحقيق المصالح ودفع المفاسد. أما عند الإطلاق فيراد بها ما يتعلق بسياسات الدول وأمور الحكومات، ومن ذلك الأنظمة التي يعني تواردها أو وردت على المسلمين فيما يتعلق بالأنظمة الدستورية والمشاركة السياسية لعموم الشعب في المجالس النيابية ونحو ذلك. ومن المسائل المهمة التي ينبغي أن نبتدئ بها أيضا أن نفرق بين السياسة الشرعية المستندة إلى النصوص وبين السياسة الوضعية. ابن خلدون رحمه الله في المقدمة ذكر أن السياسة أنواع، أو ذكرها على نوعين: سياسة شرعية ولقبها بالخلافة، وسياسة وضعية، وذكر أن الوضعية نوعان: ملك طبيعي وملك سياسي. ثم عرف الملك الطبيعي قال هو حمل الكافة عموم الناس على مقتضى الغرض والشهوة، أي هذه سياسة يحمل الحاكم والوالي الناس على مقتضى شهوته وغرضه. وهناك ملك سياسي يقول هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب مصالح الدنيا ودفع مضار، أي لا على الشهوة لكن على مقتضى العقول والاجتهادات والأفكار. بخلاف السياسة الشرعية التي لقبها بالخلافة قال هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. وعلى هذا فتعرف السياسة الشرعية بأنها كل حكم أو إجراء وتدبير يساس به الناس على مقتضى النظر الشرعي. فالسياسة الشرعية تعني سياسة الناس على مقتضى النصوص، على مقتضى أدلة الكتاب والسنة وما جرى عليه سلف هذه الأمة، فكل حكم أو إجراء أو تدبير يندرج تحت هذه النصوص ويستنبط حكم من هذه النصوص فهو داخل تحت السياسة الشرعية. وقد ألف العلماء وتكلموا وكتبوا كتبا متعلقة بهذه السياسة، من أمثالها وأشهرها كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان بعض العلماء يسميها بالأحكام السلطانية، كالأحكام السلطانية للموردي وللقاضي أبي يعلى وغيرهم من أهل العلم. أما السياسة الوضعية وهي محل كلامنا في هذه المحاضرة، السياسة الوضعية هو كل سياسة يحمل فيها عموم الناس على غير مقتضى النصوص الشرعية، أي أن يساس الناس بغير النصوص الشرعية، إما أن يساس أما يكون مستند هذه السياسة الشهوة والملك، وهذه سمى عبر عنه ابن خلدون بالملك، وإما أن يساس الناس بمقتضى النظر العقلي والاجتهادات كالقوانين التي يسنها الخبراء، أو أن تكون مستوردة أيضا من أنظمة أخرى، أنظمة كافرة وما شابه ذلك. فهذه إن أريد بها مصلحة الناس فهي تدخل ضمن السياسة الوضعية التي متعلقة بالملك، وهي التي تستنبط فيها هذه الإجراءات وهذه الأحكام لا من النصوص الشرعية وإنما من الاجتهادات ومن الآراء ومن القوانين التي أكثرها مستورد من دول الكفر. وقبل بيان الحكم العمل السياسي الذي نعني به المشاركة السياسية في هذه الأنظمة المستوردة من الخارج كالمجالس النيابية وغيرها، قبل بيان الحكم العمل السياسي ضد الدساتير الوضعية لا بد من التنبيه على جملة أمور. منها لا بد أن نعرف ابتداء أن النظام النيابي الديمقراطي هذا البرلماني الذي الناس ينتخبون من يمثلهم، أن هذا نظام يخالف الإسلام، وهو نظام غربي مستورد. وعلى هذا فهذا النظام داخل تحت السياسة الوضعية المخالفة للشريعة، وإلا فإن الشرع قد حكم وبين الطرق التي يولى بها الإمام، وحدها العلماء بطرق ثلاثة: بالاستخلاف أو باختيار أهل الحل والعقد، أو بأن تكون ولاية ضرورة كان يتغلب هذا على المسلمين ويستتب له الأمر طالما أنه في دائرة الإسلام. ثم تكلم العلماء عمن يعين هذا الوالي، وتكلم العلماء عن الشورى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وأن أهل الشورى هم أهل الحل والعقد، أو قد يستشير الحاكم من ليس من أهل الحل والعقد، من ليس لهم حل الأمور وعقدها، لكن قد يستشير الخبراء ونحو ذلك. ثم تكلم الفقهاء والعلماء هل الشورى ملزمة للإمام أم أنها معلمة، والقول الذي لا شك فيه أنها ليست ملزمة، وليس هناك نصوص الشرع ما يدل قط على أن أمر الشورى يلزم أو يلزم به الإمام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أهل الحل والعقد وهم الذين بيدهم زمام الأمور وهم سادات الناس وجهاؤهم الذين إذا عقدوا الولاية للإمام لم يخالفهم أحد، وإذا حلوا ولايته لم يخالفهم أحد، فالناس لهم تبع. ذكر العلماء مواصفات هؤلاء في كتب الفقه، كما أنهم ذكروا مواصفات الإمام، وذكروا من جملة المواصفات المشتركة بين الإمام وبين أهل الحل والعقد الاجتهاد، ثم قيدوا الاجتهاد بأنه اجتهاد مطلق، أي لا يكون اجتهادا مبنيا على اتباع مذهب معين، بل لا بد أن يكون مجتهدا مطلقا. وكما هو معلوم بأن هذه الشروط التي يذكرها العلماء هي عند القدرة، أما عند العجز أو عند فقد هذه الشروط فإن الله تبارك وتعالى يكلف الناس إلا وسعه. الأمر الثالث أيضا والرابع أن نقول بأن الأصل في الإسلام أو كما ذكرنا هو الشورى، هذا هو الأصل في الإسلام، وأما المجالس النيابية هذه فليست من الإسلام، والعلماء تكلموا عليها وأنها أمور مستوردة، ولذلك ينتخب فيها من كان مؤهلا ومن ليس مؤهلا. فلو عم الفسق عند الناس أو كثر أهل الفسق أو العصبيات ونحو ذلك فإنه يخرج من ليس أهلا أن يستشار في خصومة اثنين، فكيف يستشار في أمور الدولة أو يكون له أمر في زمام تقنين القوانين ونحو ذلك. ولذلك هذا لا يشك أحد في خلاف هذا النظام للإسلام تماما، فإن الإسلام ينظر المصلحة العامة المبنية على النصوص الشرعية، وينظر إلى أهل العلم وأهل الخبرة وأهل الدراية والحل والعقد. من الأمور أيضا ينبه عليها أن الدخول، إذا عرفنا هذا أن الدخول في العمل السياسي الذي عرفناه في أول الأمر ولن يكون حلا أو لن يكون طريقا للعمل بالإسلام، ولن يكون طريقا لتحقيق غايات الإسلام، ولن يكون طريقا في تحكيم الشريعة. وإذا كمن ظن أن الولوج فيه لأجل أن تحكم الشريعة فهذا مخطئ، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، وهذه الوسيلة وسيلة محرمة فلا يجوز سلوكها، هي لم ولن تكون طريقا لذلك. ولذلك الذين أفتوا من أهل العلم بجواز دخول هذه المجالس لم يفتوا لكونها طريقا للحكم بالإسلام، وإنما أفتوا من باب الضرورة، من باب دفع الشر، من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتحقيق أعلى المصلحتين بترك أدناهما. ولذلك عامة من أفتى بجواز ذلك إنما يدور حول أنه أمر اضطربنا إليه، وأمر قد فرض على المسلمين، وأن تركه قد يتسبب في الضرر على المسلمين، فهو من باب درء المفاسد لا من باب أنه وسيلة، وهذا على مقتضى الشرع أي على مقتضى طريق أهل السنة والجماعة، بخلاف التيارات والأحزاب الإسلامية المخالفة للسنة فهم يرونه دينا وقربة ويسلكونه أساسا، وحتى لو تمكنوا الحكم ما غيروه لأنهم يرضون بمثل هذه الأنظمة، وإنما نتكلم عن العلماء، عن علماء أهل السنة والجماعة الذين يفتون وفق الدليل. فعلى هذا فالدخول إن جاز عند من جوزه فإنما يكون من باب الضرورة. من الأمور أيضا التي ينبغي التنبيه عليها أنه لا بد من التفريق بين دخول آحاد الناس لهذه المجالس وهذا العمل السياسي، سواء كانوا متدينين أو كانوا من عموم الناس، لا بد أن يفرق بين دخول آحاد الناس وبين إقحام الدعوة كدعوة في خضم العمل السياسي، بحيث يصير العمل السياسي جزءاً من الدعوة ويصير عملاً من عمل الدعاة. هل هناك فرق؟ قد يرخص شيء وقد يسهل دخول أحد الناس بخلاف إقحام الدعوة حتى يصير العمل السياسي جزءاً من الدعوة، وقد تنفق عليه الأموال وتنفق فيه الأوقات ونحو ذلك، لا بد أن يفرق بين الأمرين. الآن لو أردنا أن ننظر للتاريخ أن نقول متى بدأت أول بوادر دخول الدعاة كدعاة إلى العمل السياسي، ومتى بدأ اهتمام الدعاة سواء كانوا دعاة على مذهب أهل السنة والجماعة المحض أم كانوا على بدع وانحرافات، متى بدأ هذا؟ الحقيقة أن الناظر يرى بأن أول مبادرات التي بدأت تقحم من العمل السياسي وتجعله جزءا من الدعوة وطريقا يسلكه الدعاء، يمكن أول من بدأ ذلك هو جمال الدين الأفغاني المتوفى سنة 1896 للميلاد، فكان هذا على حسب المؤرخين هو أول من بدأ بما يسمى بالعمل السياسي، وصرف جل همه فيما يتعلق بالكلام حول السياسة، سياسة الدول والأحكام، وكانت له كتابات وسفرات وجهود على أنه لم يكن من أهل السنة والجماعة أساسا، لم يكن على الجادة، لكن هو يعد داعية في ذلك الوقت، وصاحبه في ذلك وتأثر به أيضا محمد عبده هو تلميذه وهو كذلك رفيق جمال الدين الأفغاني. ومحمد عبده توفي في سنة 1905 للهجرة، ومحمد عبده في الحقيقة تأثر بجمال الدين الأفغاني وكون بعد ذلك وأسس ما يسمى بالعروة الوثقى مجلة، وأخذ يتكلم عن السياسة ودخل في الحكومات وفي الدول وغير ذلك من هذه الأمور، وأقحم جزءا كبيرا من وقته وعمره فيما يتعلق بالسياسة، فكان الإصلاح السياسي الذي سلكه محمد عبده هو في الحقيقة سار على الطريقة الذي سلكها جمال الدين الأفغاني، ولذلك كان يشارك في الثورات وكان يدعمها، بل كان محمد عبده وغيره من كبراء زعماء هذه الثورات، ولذلك حصل بينه وبين الخديوي في مصر أمور كثيرة، وكانت له في الحقيقة عدة يعني مشاركات سياسية اشتهر بذلك، وتأثر به أيضا تلميذه محمد رشيد رضا، إلا أن محمد رشيد رضا كان على الجملة من أهل السنة والجماعة، من تبنى دعوة التوحيد، الدعوة لتوحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك على مذهب أهل السنة، على أنه بقيت عنده بقايا مما أخذه من شيخه محمد عبده. الحقيقة أن محمد عبده بعد تجربة مريرة عاشها في ظل العمل السياسي بكونه داعية ومع ذلك أقحم العمل السياسي في الدعوة، غير خطه في آخر حياته، لأنه رأى بعد فترة وخبرة وتجربة رأى بأن أنفع شيء للمسلمين وأنفع شيء يقام به الاستعمار يقام به استبداد الحكام وغير ذلك هو الإصلاح التعليمي التربوي، ولذلك ندم في آخر عمره على قضاء جزءا كبيرا من حياته في العمل السياسي، وقال كلمة المشهورة التي تدل على نقمة عظيمة على إقحام العمل السياسي في عمل الدعاء، يقول رحمه الله: أعوذ بالله من السياسة ومن لفظ السياسة ومن معنى السياسة ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة ومن كل خيال يخطر في بالي من السياسة ومن كل أرض تذكر فيها السياسة ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم السياسة أو يحب أو يعقل في السياسة ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس. وهذا يدل على نقمة شديدة وهذه قالها بعد تجربة مريرة، يعني تجربة طويلة في العمل السياسي. عزوف محمد عبده في آخر حياته عن السياسة هو في الحقيقة محمد رشيد رضا لم يوافق شيخه تماما على هذا الأمر، لكنه تلقف هذا الفكر وأراد أن يطور العمل السياسي، ولذلك خاض محمد رشيد رضا ما يسمى بالعمل السياسي مقرونا بما يسمى بالدعوة إلى السنة والدعوة إلى العقيدة ونبذ الشرك وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة. وكان يقول محمد رشيد رضا رحمه الله في عبارة جامعة، يقول: لا بقاء مع ظلم وفساد، ولا عدل مع استبداد، ولا هلاك مع إصلاح، ولا إصلاح للدولة إلا بصلاح الأمة، ولا صلاح لأمة إلا إذا كان فيها بقية من أولي الرأي والعزم يأمرون بالصلاح وينهون عن الفساد في الأرض، ولا تأثير الأمر والنهي إلا بجماع الأمر وإحكام الرأي، ولا يفيد. إلى آخر ما تكلم رحمه الله. قال: وزماننا هذا هو زمان الجماعات العلمية والأدبية والسياسية والشركات الزراعية والصناعية، إلى آخر ما ذكر. الشاهد أن محمد رشيد رضا في الحقيقة انخرط في العمل السياسي، وكان هو أول من كون حزب، أول حزب سياسي إسلامي كونه محمد رشيد رضا في مصر، واتخذ له اسماً اسم الاتحاد، حزب الاتحاد الشوري، وكون مع ذلك ما يسمى بحزب الإصلاح. وكان طبعاً من جملة السياسة، وهذا من آثار السياسة السيئة، أنها تذيب الفوارق بين السنة والبدعة بعد مضي الزمن، ولذلك كان من دعوة محمد رشيد رضا السياسي أنه اضطر إلى الدعوة إلى التوفيق بين السنة والشيعة. وكان يقول رحمه والله: مهما كان الخلاف طاغياً ومتأصلاً تاريخياً، كان يقول أن نتعاون، يعني به القاعدة، أن نتعاون على ما نتفق عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه. وكان يخاطب الشيعة والسنة يقول: إذا كنا لسنا في حاجة إلى الانتقام، وإذا كنا قد ذغنا فعرفنا جناية سل الحسام، إلى آخر ما ذكر. الشاهد أنه رحمه الله كان ينبغي، يقول: ينبغي أن نترك خلافات جانبا وأن نتعاون على أمر يقود إلى حكم الإسلام عامة. الشاهد أن محمد رشيد رضا في الحقيقة بعد تجربة أيضا طويلة ما حصل شيئا، إلا أن الله عز وجل نفع به تبارك وتعالى نفعا عظيما فيما يتعلق بالجانب الذي سلكه في تطهير عقائد المسلمين والعناية بالعلم والتعليم ونشر مذهب أهل السنة والجماعة. معروف دوره كان عظيما رحمه الله في مجلة المنار، لكنه أضاع جهدا كبيرا من وقته فيما يتعلق بالسياسة، وكانت له جولات كثيرة ويعني الشاهد هذا تقريبا كانت بدايات العمل السياسي. ثم بعد ذلك جاءت الجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين، وتبنت ما يسمى بالعمل السياسي، بل هو جزء أساسا من عقيدتهم ومذهبهم، أن عقيدتهم لا تقوم على 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 كتاب ولا على سنة ولا على اتباع تصحيح العقائد ولا على غير ذلك، وإنما كانت دعوتهم دعوة سياسية بالدرجة الأولى، يريدون سلوك سبيل يوصلهم إلى الخلافة. ثم بعد ذلك تأثرت بهم بعض الجماعات التي جاءت بعد ذلك كحزب التحرير، وانخرطوا أيضا في العمل السياسي. من هذا يفهم بأن أصل هذه المشاركة لم يؤخذ من طريق السلف ولا من طريق الأئمة، وإنما منشأ المشاركة السياسية ومنشأ إقحام العمل السياسي في مجالات الدعوة أنه مأخوذ من الأفكار الجديدة، إما من قبل أفراد نسبوا إلى العلم لكنهم أخطأوا، وإما من قبل الجماعات السياسية الإسلامية المخالفة للسنة، وذلك ليس منشأه من أهل العلم ولا من أهل الفقه والدراية ولا من مذهب السلف. هذه الأفكار تلقفها بعض من كان ينتسب إلى السنة وأخذ ينشرها. طبعا حزب الإخوان المسلمين هذا جزء من سياستهم على شقيهم، الشق البناوي والشق السروري والقطبي، كلا الشقين كان يدعو هذا على فروق بينهم. الشق القطبي شق يدعو إلى المواجهة وتكفير الحكام، والآخر يدعو إلى سلوك طريق النيابات، المجالس النيابية ونحو ذلك، فهذا سلمي نوعا ما، وذاك يعني يواجه نوعا ما. تلقف بعض المنتسب إلى السنة هذه الأفكار وبدأ يدخلها ويقحم هذه الأفكار وهذه الرؤى وهذه التوجهات إلى العمل، إلى الدعوة السلفية. وكان من أشهر ربما في بلدنا الشيخ عبد الرحمن الخالق، كان متبني لهذه القضية تبنيا تاما، وقد يعني لا نخطئ إن قلنا بأن الذي حمل يعني بعض الدعاة السلفيين في الدخول لهذا المعترك وإقناعهم بضرورة العمل السياسي هو الشيخ عبد الرحمن، وكان له دور كبير جدا في الكويت وفي خارج الكويت في إقحام العمل السياسي في الدعاة السلفيين، وعنه أخذ هذا الأمر واستمر الحال حتى تأثرت كثير من البلاد في هذه الفكرة وتبنوا الدعوة إلى العمل السياسي وجعلوه جزءا من الدعوة، تبذل فيه أشياء كثيرة من الأوقات والأموال. العلماء، ما حكم المشاركة السياسية في المجالس النيابية؟ نحن لا ننكر أن هناك من أجاز ذلك، بل العلماء المعاصرون اختلفوا ما بين مبيح وما بين مانع، فمنهم من أباح المشاركة كمثال الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين رحمة الله، بل كان بعضهم يوجب ذلك كما هي بعض عبارات الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهناك من منع ذلك. والذين أباحوا السياسة أباحوهم باب دفع المفسدة ومن باب ألا يترك المجال لأهل الفساد بدخول هذه المجالس، لأن المجالس تشرع وتقنن، فإذا وصل إليها أهل الفساد ربما قننوا ما يضر الناس، ولذلك أجازوا ذلك من باب مزاحمة أهل الشر ومن باب تقليل الشر، لا من باب أنه وسيلة كما ذكرنا للحكم بالإسلام. لكن لا بد من التنبيه إلى أمور، لا بد أن ننتبه بأن أكثر المبيحين لم يشهدوا واقعا مماثلا ولا رأوا تجربة عايشوها. أكثر من أجاز ذلك حكموا بناء على التصور العام، لا أنهم مروا بتجربة مثل هذه التجربة. وأما المانعون فأكثر من منع، ومن أشهر هؤلاء الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فإنه بنى حكمه على أمرين. أولا بنى حكمه على دلالات عامة من نصوص السلف وأنهم تركوا هذا الأمر ولم يسلكوه. الأمر الثاني أنه حكم بناء على الواقع الذي عايشه وعاينه من آثار هذه التجربة، وهذا الأمر عايشه الشيخ رحمه الله ورأى آثاره، ولذلك حكم بناء على ما يراه من آثار علاوة على ما عنده من عمومات يعني ما يفهم مذهب السلف وطريق السلف رحمهم الله. ونحن في الحقيقة لا نريد أن ننقل كلام بعض المجيزين، فإن كلامهم مشهور معروف من فتاوى العلماء، لكن أنا أنقل لكم بعض كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه وبعض كلام العلماء الذين عايشوا هذه الأجواء، من أمثال الشيخ ناصر ومثال غيرهم من سنذكره. يعني من كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه كلام نفيس، يقول رحمه الله: لا ننصح إخواننا السلفيين في أرض الله الواسعة في كل بلد إسلامي أن يعملوا عملا سياسيا ولو كان هذا العمل نابعا من أنفسهم، فضلا عن أن يكونوا في العمل تبعا لغيرهم، لا ننصح بهذا أبدا، ذلك لأن العمل السياسي يحتاج في الحقيقة إلى مقدمات كثيرة واتخاذ أسباب جمة ليتمكن هؤلاء الذين تأسسوا وتربوا على هذا المنهج أن يقوموا بالسياسة الشرعية. وفيما نعلم كل الأجواء في البلاد الإسلامية اليوم لا يوجد فيها جماعة، ولنقلها لفظة قرآنية، أمة تكتلت وتجمعت على المنهج الإسلامي الصحيح، ولم يبقى لديهم ما ينقصهم من القيام بالواجبات الشرعية إلا العمل السياسي. لا نعلم أن طائفة أو جماعة أو أمة توجد اليوم على وجه الأرض لا ينقصها إلا العمل السياسي. العمل السياسي في اعتقادي إنما يأتي بعد زمن واستعدادات جمة تقوم بها الطائفة المنصورة التي جاء ذكرها في الحديث المشهور المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لذلك فالاشتغال بالعمل السياسي قبل أن تصل الأمة أو الجماعة إلى مرحلة هذا العمل السياسي ستكون عاقبة أمرها أن تنهار الدعوة وأن ترجع القهقرة. ورب أناس لا يقتنعون بهذه النظرية من الناحية العلمية فحسبهم أن يلقوا نظرة سريعة في بعض البلاد الإسلامية التي وقعت فيها بعض الأعمال السياسية فكان عاقبة أمرهم أن لم يكن ذلك رشدا ولم يكن توفيقا، بل كان عاقبة أمرهم القهقرة والرجوع إلى الوراء في الدعوة، فقد كانوا ماضين في دعوتهم كما يأمر الشرع، وإذا بهم بسبب النهوض المفاجئ في العمل السياسي تكون عاقبة أمرهم وعاقبة نهضتهم الرجع القهقرة. ولذلك إن من بعض الحكم التي تذكر عن بعضهم قولهم: من استعجل شيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، وهذا أمر طبيعي جدا قبل أن يكون أمرا شرعيا. وقال أيضا رحمه الله في كلام له آخر، يقول: الاشتغال بالسياسة اليوم بالسياسة اشتغال يصرف القائمين على الدعوة عن هاتين الركيزتين ألا وهما التصفية والتربية، يعني بالتصفية تصفية الدين مما علق به من الشركيات والبدع حتى يأتي الدين صافي ثم نرب الناس على الدين الصحيح الصالح. قال: فالاشتغال بالسياسة يصرف القائمين على هذه الدعوة مقرونة بهذه التصفية والتربية عما هم في صدده، الدعوة السلفية في الكويت هكذا ينص، مش يمرون بدور تحزب، يقول بعبارته الشامية، الدعوة السلفية في الكويت مش يمرون بدور تحزب، لا، دخلوا وانتهى الأمر من يوم أجازوا لأنفسهم كالإخوان المسلمين دائما وأبدا وكحزب التحرير في بعض أدوارهم حينما سوغوا لأنفسهم باسم الإصلاح أن يدخلوا في البرلمانات القائمة على ما نقول على الكفر بالله ورسوله جملة وتفصيلا، وإنما على الأقل نقول هذه البرلمانات القائمة على مخالفة الشريعة في جوانب كثيرة وكثيرة جدا. فحينما أباحوا لإخوانهم أن ينتخبوا وأن يدخل في البرلمان هذا الذي لا يحكم بما أنزل الله، حتى صار منهم من كان وزيرا. لهذا نحن نقول إن الدعوة السلفية هناك، يقصد الكويت، أخذت طورا سياسيا آخر. فنحن ماضون على الدعوة على هذا الأساس، التصفية بناء على الكتاب والسنة الصحيحة وتربية المسلمين على هذا الأساس. وقال في موضع آخر: إنني في الواقع أرى أن التكتل والحماسة في تكتيل جماعة السلفيين في الكويت، خاصة أنهم يسيرون على خطى الإخوان المسلمين قديما وحديثا، وهو تكتيل الشباب المسلم وتجميعهم دون العناية بتثقيفهم الثقافة الإسلامية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، كما هي دعوة كل المسلمين المنتمين إلى هذا المنهج الإسلامي. ولذلك فإني أخشى ما أخشى أن ترجع الدعوة السلفية في الكويت وفي بلاد أخرى قد تتأثر بهذا التكتل والتحزب الجديد، وترجع القهقرة ويتمثلون في دعوتهم خطى جماعة الإخوان المسلمين ذاتها التي أشرت إليها أنفا، وهي القائمة على قول بعضهم: كتل ثم ثقف ثم لا شيء بعد ذلك إلا التكتل والتحزب. وأكبر دليل على ذلك أنه قد مضى على جماعة الإخوان المسلمين 60 عاما ولم نشاهد من أثر دعوتهم فيهم أنها أنتجت عالما واحدا بين صفوفهم، إلى أن قالوا ذلك: فنحن نريد أن يظل إخواننا السلفيين في الكويت وفي كل بلاد الإسلام يعنون بالتثقيف وليس بالتكتيل، إلى آخر ما ذكر. وممن أيضا أدرك مثل هذه الأنظمة السياسية جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، لما بدأت هذه الأنظمة تدخل في الجزائر. ومعروف أن جمعية العلماء المسلمين أسسها ابن باديس رحمه الله والبشير إبراهيم، وكان هؤلاء من علماء أهل السنة والجماعة في أوائل القرن الميلادي المنصرم الماضي، وقد شاهدوا هذه البرلمانات وعلموا حالها وآثارها. يقول ابن باديس رحمه الله، يقول في وصية له، يقول: اتقوا الله وارحموا عباد الله، اخدموا العلم بتعلمه ونشره، تحملوا كل بلاء ومشقة في سبيله، وليهن عليكم كل عزيز، ولتهن عليكم أرواحكم من أجله. ثم قال: أما الأمور الحكومية وما يتصل بها فدعوها لأهلها، وإياكم أن تتعرضوا لها بشيء. قال: ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا، ولضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحياتنا، ولقدنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها، ولكان أسهل شيء علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها، وأن نبلغ من نفوسها إلى أقصى غاية التأثير عليها. فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول الأمة: إنك مظلومة في حقوقك وإنني أريد إيصالك إليها، يجد منها ما لا يجد من يقول لها: إنك ضالة عن أصول دينك وأنني أريد هدايتك، فذلك تلبيه كلها، وهذه يقاومه معظمها أو شطرها، وهذا كله نعلمه، ولكننا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا وبينا. وقال أيضا رحمه الله لما زار مدينة أم البواقي، وقد شارك بعض الدعاة في العمل السياسي آنذاك، يقول رحمه الله: قد رأيت في عدة بلدان سوء أثر انتخابات بالفرقة التي تركتها بين المسلمين، ولكن يقول: أقبح مظهر رأيته منها هو مظهر هذه البلدة، يشير إلى أم البواقي، فهي على حزبين متعاديين متقاطعين، وقد شملت هذه الفرقة طلبة العلم الذين ينتظر منهم إزالتها فكانوا من صلاتها، يعيب على طلبة العلم أن دخلوا فتفرغوا بسبب السياسة. ويقول أيضا صاحبه ورفيق دربه البشير إبراهيم رحمه الله في ما يتعلق بالتحزب، يقول: أوصيكم بالابتعاد عن هذه الحزبيات التي نجم بالشر ناجمها، وهجم ليفتك بالخير والعلم هاجمها، وسجم على الوطن بالملح الوجاج ساجمها، إن هذه الأحزاب كالميزاب جمع الماء كدرا وفرقه هدرا، فلا الزلال جمع والأرض نفع. وقال أيضا رحمه الله: إننا نعد من ضعف النتائج من أعمال الأحزاب في هذا الشرق كله آتي من غفلتهم عن هذه الأصول، ومن إهمالهم لتربية الجماهير وتصحيح مقوماتها حتى تصبح أمة وقوة ورأي. يعيب دخول العمل السياسي والمشاركة في الأحزاب السياسية. ويقول صاحبهم أيضا ورفيقهم من جمعية العلماء المسلمين الطيب العقبي رحمه الله، يقول: وإن دعوتنا، يشرح دعوة هؤلاء السلفيين العلماء، يقول: إن دعوتنا الإصلاحية قبل كل شيء وبعده هي دعوة دينية محضة لا دخل لها في السياسة البتة، نريد منها تثقيف أمتنا وتهذيب مجتمعنا بتعاليم دين الإسلام الصحيحة، ويتلخص في كلمتين: ألا نعبد إلا الله وحده، وأن تكون عباداتنا له إلا بما شرعه وجاء من عنده. طبعا هذا كلام بعض العلماء الذين عاصروا. وكذلك لو نظرنا أيضا إلى العلماء في مصر كمحمد حامد الفقي ومن كان معه من علماء أنصار أهل السنة والجماعة التي تأسست في سنة 1926 للميلاد، لم يشارك في هذه الأعمال السياسية، بل أسسوا جمعية أنصار السنة ونفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، كمحمد حامد الفقي ومحمد بن عبد الوهاب البنا وعبد الرحمن الوكيل وغيرهم من أهل العلم في مصر، اجتنبوا مثل هذه المشاركات واشتغلوا بالعلم، فنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. يبقى الكلام أن نقول أيضا فيما يتعلق بالتعليق على كلام المبيحين والمجوزين من أهل العلم وأهل الفضل من أمثال الشيخ بن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين رحمهم الله، أنه هل يفهم من كلامهم أن هذه الفتاوى التي يصدروها هل يفهم منها أن نقحم الدعوة؟ فإنه قد يقول قائل بأن الشيخ رحمه الله أفتى بجواز الدخول، والدخول شيء، دخول الأفراد شيء، ودخول أهل الخير شيء، ودخول الدعوة كدعوة يكون جزء من عمله شيء آخر. فقد يقول قائل بأن هؤلاء العلماء أفتوا بالدخول، وهذا قد لا ينكر أحد، أن لو أتاك رجل من أهل الخير من أهل الصلاح وأراد أن يدخل لا قد لا تمنع من دخوله إذا كان رجلا يعني من أهل الخير نحسبه والله حسيبه. أما الكلام الذي نعاني منه ويعاني منه المسلمون هو إقحام العمل الدعوي في العمل السياسي، أو إقحام العمل السياسي في العمل الدعوي، فيصبح العمل السياسي جزءا من عمل الدعاة، أن تقحم الدعوة كدعوة ويصبح يخطط لهذا العمل السياسي ويعني يجعل له اللجان المختصة ويدخل طبعا حيز الصراع والمعترك السياسي. هذا هل يفهم من كلام المبيحين أنه يجوز إدخال الدعوة كدعوة وأن يكون جزءا من عمله هو العمل السياسي؟ هذا الحقيقة أنا أقول لا أستطيع أن أقول أن كلام لا يدل على هذا، ولا أستطيع أن أقول أن كلام يدل على هذا، لكن يحتاج إلى نظر، لأنه فرق بين دخول الأفراد وبين دخول الدعوة كدعوة. إذا أردنا نتكلم عن الحكم الشرعي، وهذا الحكم ليس يعني ليس نتكلم عن الحكم الشرعي القاطعي، نعرف أن العلماء مختلفون في ذلك، لكن نريد أن ننظر في الأدلة وننظر في أدلة المانعين في الحقيقة من عمل السياسي. نقول أنه ينقسم إلى شقين، لا بد في بيان الحكم الشرعي أن لا بد من ذكر الشقين. الأول أن ننظر هذه التجربة، هذا العمل السياسي هل جرى عليه عمل السلف؟ هل هناك من أعمال السلف ما يدل عليه أو ما كان قريبا منه يمكن يستشف منه إما المنع وإما الإباحة؟ والأمر الثاني أن ننظر هل هذه الطريقة وهذا العمل السياسي سليم من المفاسد؟ نعم قد يكون فيه نية دفع مفسدة، لكن هو بذاته هل ذا المفسدة التي تراد دفعها أعظم أم أقل من المفسدة التي قد تتحقق بدخول هذا المعترك؟ الحقيقة إذا تكلمنا عن الشق الأول، أقول من المتأمل في كلام السلف وحياة السلف وسير السلف يرى بأن السلف رحمه الله لم يسلك مسلك المشاركة السياسية بأي صورة كانت، طبعا لا عبر مجالس النيابية لأن لم تكن موجودة آنذاك، ولا حتى من علماء السلف الذين عاصروا هذه أكثرهم لم يشارك في هذا، ولم يتوصلوا أيضا، لأن العمل السياسي بالحقيقة هو العمل النيابي، هو أنك أنت تأتي تقرب إلى الجهة التي تشرع القوانين، تأتي المجلس النيابي ويكون لك دور، ممكن تطالب بحقوقك ويكون كذا، قد تشرع قانون ينفع الله به، قد تصوت ضد قانون يخالف حكم الإسلام أو يضرب المسلمين. الشاهد أنه وصول إلى المكان أو الجهة التي قد تصدر الأحكام إما في صالح المسلمين أو ضده. وهذا بالحقيقة عند التأمل ليس هناك فرق بين مجلس نيابي ومجلس شورى ووزارة، يعني بمعنى أنه يمكن تحقيق هذا في ظل النيابي في الشورى سابقا، وأن يكون الإنسان في عهد السلف من حاشية الملك أو من حاشية الخليفة حتى يكون مؤثرا عليه ومانعا من بعض الشر عنده ومقللا منه، أو أن يتحصل على وزارة، أو أن يكون من حاشيته العامة ومجلس الشورى وما شابه ذلك. فالحقيقة أننا إذا رأينا كلام السلف أو عمل السلف نرى أنهم لم يسعوا في هذا الطريق قط، وأنهم لم يسعوا ولم يخططوا ويدبروا الطرق التي يتوصلون بها إلى الحصول لا على وزارة ولا على أن يكون مجلس الشورى ولا أن يكون من حاشية الملك، ولا سلكوا أي طريق يتوصلون به للحصول على مناصب يتمكنون بها من إصلاح حال المجتمع ومزاحمة أهل الفساد أو يتحقق بها دفع شر وجلب خير. الناظر يجد أن السلف رحمه الله أكثرهم في الحقيقة تركوا الدخول على السلاطين وجانبوه، ومن دخل منهم وشارك السلاطين فإنما كان بقدر ضيق، وأكثر من شارك وخالط السلاطين كان يخالطهم إما أن يكون طلب من السلطان ومحبة أن يخالطوه كما خالط ابن أبي ليلى وغيرهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وإما أن يدخل عليهم على سبيل النصيحة. لكن هل يوجد في عصر السلف أن العلماء اجتمعوا كالإمام أحمد وغيره في وقته وقالوا لا بد أن نرتب الأمور بحيث نتوصل أن يكون منا وزير، نتوصل أن نكون نحن من حاشية الخليفة، أن نتوصل لنؤثر عليه في قرار أو ما شابه ذلك. هل وقع عند السلف هذا التخطيط للوصول حتى يدفع الشر أم لا؟ غاية ما وقع أن أفراد من العلماء ربما خالطوا السلاطين وكانوا ربما يداخلونهم، مع أن جمهرة العلماء وأكثر العلماء ابتعدوا عن هذا لأنه من أعظم أبواب الفتن. وفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن طرق باب السلطان افتتن. وهذا الحديث حديث عام لم يقيد، قال من طرق باب السلطان افتتن، من بدا جفا ومن طرق باب السلطان افتتن، لأن طروق باب السلطان والوصول إلى حاشيتي لا شك أنه فتنة عظيمة، وذلك قل ما يصبر الإنسان عليها. ومن دخل من العلماء كانوا أفرادا وكانوا أهل علم وفقه ودراية، ولا يظن بهم إلا خير، مع أن عامة العلماء والأئمة تركوا ذلك واجتنبوه. يقول مهنا رحمه الله: سألت الإمام أحمد عن إبراهيم بن هروي فقال: رجل وسخ. فقلت: ما قولك إنه وسخ؟ قال: من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ. وهذا رأي جماعة كثيرة من السلف، أكثرهم لم يخالطوا الملوك كطاووس والنخعي والأعرج والثوري وفضل بن عياض المبارك وغيرهم من أهل العلم والسلف، خالفوا لم يخالطوا الملوك واجتنبوا ذلك، مستدلين بحديث من طرق باب السلطان افتتن. وكان ميمون المهراني رحمه الله يقول: ثلاثة لا تبلون نفسك بهم، لا تدخلن على ذي سلطان، وإن قلت أمره بطاعة الله. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص، وإذا لاذ بالأغنياء فمراء. ثم قال: وإياك أن تخدع فيقال لعلك ترد عن المظلمة أو تدفع عن مظلوم، فإن هذه خدعة من إبليس اتخذها فجاز القراء سلما. ويقول مروذي: سمعت إسحاق بن إبراهيم ونحن بالعسكر يناشد أبا عبد الله ويسأله الدخول على الخليفة ليأمره وينهاه، وقال له إنه يقبل مثل هذا، إسحاق بن راهوية يدخل على ابن طاهر ويأمره، يعني إسحاق بن راهوية يدخل. فقال الإمام أحمد رحمه الله: تحتج علي بإسحاق فأنا غير راضي عن فعله. ثم قال رحمه الله الإمام أحمد: يقول: ما له في رؤيتي خير ولا لي في رؤيتي خير، يجب علي إذا رأيت أن أمره وأنهاه. ثم قال كلمة جميلة، قال: الدنو منهم فتنة والجلوس معهم فتنة، نحن متباعدون منهم وما أرانا نسلم، فكيف لو قربنا منهم. وقال ابن الجوزي رحمه الله في السر الموصول: أما السلاطين فإياك ومعاشرتهم، فإنها تفسدك أو تفسدهم وتفسد من يقتدي بك، وسلامتك من مخالطتهم أبعد من العيوق، وقل الأحوال في ذلك أن تبين نفسك إلى حب الدنيا. وقال الغزالي رحمه الله: وهذه فتنة عظيمة للعلماء وذريعة صعبة للشيطان عليهم، لا سيما من له لهجة مقبولة وكلام حلو، إذ لا يزال الشيطان يلقي إليه أن في وعظك لهم ودخولك عليهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم شعائر الشرع، إلى أن يخيل إليه أن الدخول عليه من الدين، ثم إذا دخل لم يلبث أن يتلطف في الكلام ويداهن ويخوض في الثناء والإطراء، وفيه هلاك الدين. الشاهد من هذا أن الدخول على الوصول لحاشية السلطان والحصول على الوزارات لا شك أنه فتنة، ولا يمكن لأحد أن يقول أن هذا ليس بفتنة. فإذا كان كثير من أهل العلم الأئمة العلماء الأفذاد من لهم قدم صدق في الأمة تجانبوا ذلك وتركوه وخافوا على أنفسهم، فلا شك أن الدخول مغامرة، ولا يمكن لأحد أن يقول: لا، أنا آمن على نفسي. من قال أنه يأمن على نفسه لا شك أنه مخطئ خطأ عظيما جدا، بل هذا يدل على أساس على فساد حاله. فالشاهد أنه لا يخلو القرب من السلاطين بأي صورة كان، لا يخلو من أن يكون فتنة، وهذا أمر معلوم لا أظنه يعني يدفعه إلا مكابر. ونقول كذلك أن النهي عن مداخلة السلاطين في الحقيقة حديث عام، ولا يمكن أن نخرج صورة المتنازع عليها عن هذه الصورة، بل هي جزء منها، ومعلومة حال كثير من الولاة والحكام الذين يغرون كثيرا من هؤلاء ليكسبوا ودهم ورأيهم وموافقتهم. العلماء المعاصرون الذين عاصروا هذه الصور الجديدة أكثرهم لم يشارك فيها، وقد ذكرنا كلام جمعية علماء المسلمين وكلام العلماء في مصر أنصار السنة القدماء وغيرهم من أهل العلم، أكثرهم لم يشارك ولم يلتفتوا إلى هذه الأمور، إنما اشتغلوا بإصلاح عقائد الناس والدعوة السلفية القائمة على العلم والتعليم. قد يقول قائل: الدخول من باب دفع المفسدة، دفع مفسدة تسلط أهل الفساد على هذه المجالس. يقول: نحن ندخل إنما لندفع المفسدة. فنقول في الجواب: هل دفع هذه المفسدة إن وجدت، مفسدة وصول أهل الشر إلى هذا، هل هي إن وجدت محصورة، أو هل الدفع هذا محصور في هذا الطريق؟ ثم نقول هل سلمت هذه الطريق من مفاسد قد تكون أكبر من المفسدة التي يراد بها دفعها، قد تكون دخول في مفسد أعظم مما يراد دفعها. الواقع يشهد بأن المفاسد المترتبة على دخول الدعوة ودخول الدعاة هذا المعترك السياسي، الواقع يشهد بأن المفسدة في الدخول أعظم من المفسدة التي يراد دفعها. والابن الجوزي رحمه الله كلام طويل في آثار ذلك، وأن ما يحققون ما يخسره العلماء من قرب من السلطان أعظم بكثير مما يحققونه. وأكثر علماء كانوا يخشون دخول مخالطة السلاطين، وهم من هم في التقى والعلم والورع، فكيف نقول نحن وكيف يقول يعني عامتنا في هذا الأمر؟ نحن الآن نأتي للشق الثاني أن نقول هل سلم الدخول من المفسدة؟ إذا نظرنا إلى واقع السلف نقول الواقع يشهد أو أن عمل السلف في عمومه يدل على أن مسلك أن هذا المسلك لم يكن من عمله ولم يكن من تخطيطهم ولم يكن جزء من دعوتهم أساسا أن يكون الوصول إلى حاشية الملك بأي صورة كانت، أو أن يتوصلوا إلى أن يكونوا وزراء أو مستشارين أو غير ذلك. الشق الثاني ما يتعلق بالمفاسد، نحن أو من يبيح قال ندخل لندرى المفسدة، نقول طيب نريد أن ننظر الشق الآخر الآن، ما هي المفاسد المترتبة على الدخول؟ ولا شك أنه إذا كانت المفاسد المترتبة على الدخول أعظم مما يراد دفعه لا يقول عاقل بأنه يجوز الدخول، بل يقول ترك ذلك من باب دفع المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، ونقول نصبر على عدم الدخول وإن كان مفسدة لئلا يصيبنا المفسدة الأكبر وهي التي تقع عند الدخول. وأنا في الحقيقة أريد أن أذكر بعض المفاسد لا كلها المترتبة على دخول الدعوة والدعاة إلى العمل السياسي. المفسدة الأولى الانشغال بالسياسة عن الوظيفة الأساسية للدعوة والدعاة. وظيفة الدعوة والدعاة الأساسية هي طلب العلم ونشره والتعليم ودعوة الناس إلى العمل به والدعوة إليه، وكما يعرفه الشيخ ناصر رحمه ويلخصه التصفية والتربية. هذه وظيفة الأنبياء، وظيفة الأئمة المهتدين. ولذلك الدخول والانشغال بالسياسة يصرف الدعاء عن هذه الوظيفة، إن لم يصرف عنها بالكلية لا شك أنه يؤثر عليه تأثيرا كبيرا جدا. لماذا؟ كثرة دهاليز السياسة وكثرة خفاياها وما تقتضيه السياسة من انشغال الأوقات والدخول في الصراعات والمعارك السياسية بدءا من الانتخابات إلى آخر نفس من نفس السياسة، يبقى الإنسان مشغولا عامة وقته بهذا. والواقع يشهد بانشغال السياسي عن العلم والتعليم والدعوة التي هي وظيفة الداعي الأساسية. دكتور في الشريعة كان يشتغل بالعلم والتعليم، دخل السياسة انصرف بالكلية عن العلم والتعليم، نسي العلم والتعليم وأصبح جل همه السياسة والبيانات السياسية والمواقف السياسية. ولذلك الواقع يشهد بأن انشغال السياسي عن العلم والتعليم أمر ظاهر، يعني يترك الداعية عمل الأنبياء والمصلحين والأئمة المهديين ويصير لعمل السياسيين على الطريقة المستوردة. وذلك لا يمكن بحال الجمع بين السياسة وبين العلم والتعليم والدعوة. وقد وصف محمد عبده شيخه ورفيقه في الكفاح، يعني محمد عبده الذي وصف صاحبه شيخه جمال الدين أفغاني، فقال يقول وكان قادرا على النفع العظيم بالإفادة والتعليم، يقول عن جمال الدين أفغاني كان قادرا على النفع العظيم بالإفادة والتعليم، لكنه وجه كل عنايته للسياسة فضاع استعداده لها، أي أصبح غير مستعد للتعليم وللتثقيف لأن السياسة أشغلته وضيعت جهده. باختصار السياسة تصرف عن مسار الدعوة الصحيح. أما تأثير السياسة على الداعية السياسي الذي هو بنفسه يخوض هذا فهذا أمر لا ينكره إلا مكابر، ما دخل أحد هذا المعترك إلا وتغير في فكره وفي لباسه وفي كلامه وفي تمسكه بالأصول، هذا أمر لا ينكره إلا مكابر. وقلما يسلم الإنسان وقلما يسلم دينه من هذا المعترك. هذا في حق الداعية نفسه. كذلك تأثيره على الدعوة، فإن السياسة لا شك أن أثرت على الدعوة وأشغلت أوقات الدعاة في صراعات سياسية ومعارك انتخابية، فقليل السياسة يجر إلى كثيره. ولذلك السياسة إدمان، السياسة إدمان. هل تعرفون أحدا دخل السياسة وتركها بالكلية ورجع العلم والتعليم والدعوة؟ أنا بنفسي لا أعرف من دخل السياسة إلا وبقي طيلة حياتي حتى لو لم يحصل نيابة في المجلس
يبقى طيلة حياة يتكلم في السياسة والقيل والقال. ولذلك قليل السياسة يقود إلى كثيرة ولا يمكن أن يسلم منه الإنسان. كم من الأوقات والأموال تبذل في الاستعداد للدخول معترك السياسة؟ كم من الجهود والأوقات تهدر في حل الإشكالات السياسية وتتبع التغيرات السياسية والنظر في التحالفات ودراسة المواقف ودفع أيضا الإيرادات التي تورد على الدعوة من جراء السياسة؟ كم ضاعت من أوقات في الدفاع عن الدعوة ودر ما يثار حولها بسبب العمل السياسي؟ كم أشغل الدعاة أنفسهم في تبرير المواقف السياسية للدعاة الذين أقحموهم المجلس وإن لم أترك السياسة؟ كم وكم من أموالي أنفقت، وكم من أوقاتي ضاعت، وكم من لجان شكلت؟ أشياء كثيرة في الحقيقة صرفت الداعي عن وظيفة الأساسية وعن العلم والتعليم والدعوة إلى الدخول المعترك السياسي، وهو كثيرة دهاليسه وخفايا. المفسدة الثانية: هوان الدعاء في قلوب الناس والمدعوين. الدعوة دخلت السياسة هانت في قلوب الناس، بل زهد الناس في الدعوة وساءت نظرتهم للدعاة، لأنهم يرون العامة في عامتهم يرون دخول أهل العلم والدعوة الذين يجب أن يكونوا أبعد الناس عن الدنيا وأزهد الناس فيها، العامة يرون دخول الدعاء والدعوة مزاحمة ومنافسة على الدنيا، والعام يحبك ويكرمك ما رآك زاهدا فيما عنده، فإن رآك منافسا له على دنيا ولو كان قصدك حسنا زهد فيك وساء ظنه بك. وفي الحديث رواه ابن ماجه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وذاك الأصل لسلامة الدعوة مجانبة مواقع الفتن ومواضع سوء الظن، هذا جزء لا يمكن للدعوة أن تنتشر إلا إذا كانت بعيدة عن الريبة وعن الشبهات وعن الشهوات وعن مواطن سوء الظن. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة وهو قلب يقلب صفية لما كان معتكفا، ورأى بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعني انحادوا عنه، قال: على رسلكما إنها صفية. العلماء استفادوا من هذا بأن العالم والداعية وطالب العلم لا بد أن يكون بعيدا عن مواطن ريبة، فإن وجد لا بد أن يبين حتى لا يظن به ظن السوء، لأنه لا بد أن تكون صورة العالم والداعي الله عز وجل عند الناس صورة مشرقة. ولذلك ما من نبي بعثه الله وقد ذكر الله ذلك على لسان عامة الأنبياء في كتابه أنهم يكررون لأقوامهم أن ما جئنا طلبا في الدنيا ولا نطمع في شيء من دنياكم البتة. هذه ذكر الله عن كل الأنبياء كما في سورة الشعراء، قال جل وعلا: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ذكرها الله من بداية نوح إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله في سورة الشعراء. وقال الله عز وجل: ويا قوم لا أسألكم عليه مال. وقال هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. إذن كل نبي بين لقومه أننا ما جئنا للدنيا، ولذلك كان الأنبياء أزهد الناس في الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع من شعير، ما تركوا، لأن الداعي ينبغي أن يتنزه عن الدنيا. ولا شك أنه لا يمكنك أن تقنع العام أن أنا قصدي الخير قصدي كذا، لا سيما في المعترك السيء الذي يحوج الإنسان أحيانا أن يتخذ أمورا يخالف الشريعة، ولذلك إقناع الناس بهذا بعيد. وذاك تشويه صورة الدعوة في الحقيقة من آثار السيئة المترتبة على دخول المعترك السياسي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص شد الحرص على الحفاظ على صورة الدعوة والدعاة نقية، لأن الدعوة لا تنتشر إلا إذا كانت الدعاة محل ثقة عند الناس بالصدق والإخلاص وحسن القصد والزهد في الدنيا. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان ومن معه ماذا قال له لما سأله، هو رأى يتحقق هل هذا النبي هو حق النبي أم لا، ماذا قال له؟ قال: هل كان من آبائه من ملك؟ شوف انظر، قال: هل كان من آبائه من ملك؟ ثم بين هرقل ما قال: سألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. أي شبهة، لو كان أحد آبائه ملك قلنا ربما ليس نبيا يطلب الملك. ولذلك هذا قد يثير الشبهة ربما على الدعوة. ذلك نزه الله عز وجل الأنبياء أن يكون آبائهم ملوكا، وما بعث نبي حتى ك كان محل ثقة عند الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعث حتى عرف بين المشركين بالصادق الأمين. وقد جرى بسبب دخول الدعاة العمل السياسي جرى وقيعة في الدعاة ونالتهم اتهامات كثيرة لا على دعوة من السنة، لم تنالهم على دعوة من السنة ونشر من العلم ومحاربة المبتدعة، لا، لكن نالتهم اتهامات على مواقف سياسية ومنافع دنيوية لا تمت للدين بصلة. وكم اشتغل كثير من الدعاة وطلبة العلم في تبرير كثير من المواقف السياسية بعدما نال كثير من الناس في الدعوة والدعاء وطعن في نياتهم ومقاصدهم. وبعض هذه الانتقادات صحيحة بلا شك بسبب افتتان بعض الدعاة بالمال والمنصب، فتبقى الدعوة بس ما عندك شغل للدافع، والله فلان فعل كذا وفلان، فتدخل ديوانية كل يتكلم نائبكم فعل كذا، ويبدأ التبرير. إشغال في الحقيقة، وخسارة أن تخسر هؤلاء الناس بسبب المزاحمة على هذا الأمر. المفسدة الثالثة التنازل عن الثوابت وضعف التمسك بالأصول، ولهذا مظاهر كثيرة. من مفاسد الدخول أن تجد أن الدعوة أو الداعي يتنازل عن الثوابت ويضعف تمسك الداعية بالأصول، وهذا لا مظاهره كثير. أول ذلك التمسك بالمظهر، قلما يسلم الإنسان من التمسك أو قلما يسلم الإنسان من التغيير في المظهر. لا تسلم المشاركة السياسية من إظهار احترام ما يخالف الشرع كاحترام الدساتير والأنظمة، بل أصبح بعضهم يلهج بذكر الدستور حتى لا تجد منه كلمة تدل على أن في الدستور ما يخالف الشرع مخالفة صريحة، فأصبح الدستور كلمة تطلق والناس لا يستنكرون شيئا من ذلك. لا نقول الدستور كله أن الدستور كله باطل، لا، لكن فيه جزء كبير يخالف الشرع. فأصبح الدخول مستنع وترك سياسي يحوجك إلى أن تعظم ما أهنته الشريعة وتسكت عما يجب تعظيمه في الشريعة من باب السياسة. ضعف الولاء والبراء من قلوب كثير من الدعاة. السياسة ستضطرك إلى تحالفات تقودك إلى المداهنة وإلى المراوغات وإلى مصاحبة من لا تجوز مصاحبته بل من يجب هجرانه والإنكار عليه. تضطرك إلى أن تتبسم معه وأن تجالسه وتضاحكه، وتضطرك أيضا إلى السكوت عن منكرات كثيرة، ولك تضعف في قلوب الدعاة عقيدة الولاء والبراء. المفسدة الرابعة كثرة التلون والمراوغة وعدم الوضوح والتميز، فيصبح حال الدعاة حال سياسي، يصبح الداعية بدلا كان واضحا في دعوته متميزا يرى عليه أثر الدعوة والعلم والتعليم أصبح مراوغا غير واضح غير متميز. ولا شك أن عدم التميز وعدم الوضوح يفسد الدعوة. الدعوة لا بد من وضوح، وذاك النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس، فرق بينهم وهم اتهموه، قال جاء محمد يفرق بين الناس، أي فرق بين الحق والباطل، فجاء بالحق فميز المسلمين عن غيرهم. والله تبارك وتعالى سمى ذلك صبغة، على صبغة الله ومن أحسن الله صبغة. فالصبغة أن الداعي الله يكسب الله صبغة بتمسكه بالسنة، صبغة في مظهره في كلامه في اعتنائه في كل شؤونه، هذه الصبغة تذهب وتذوب فيصبح لونه لا يختلف عن لون الآخرين. ظهور الدين مرتبط بتميز أهل الحق عن غيرهم، وإذاك جاءت الشريعة من أصولها مفارقة ومخالفة كل من خالف الحق من المشركين وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، وجاء بمخالفة المشركين حتى أن نخالفهم فيما ليس من فعلنا، كان نخالفهم في تغيير الشيب مع أنه ليس من فعلنا، يعني أن نخالفهم فيما ليس من خصائصهم، بل هو أمر عام جبل خلقي، مع ذلك أمين أن نخالفهم لإعزاز الدين وإظهاره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطور وأخر السحر. شوف ربط ظهور الدين بتعجيل الفطر وتأخير السحور. وقال عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة العشاء. الأعراب مع أنه قد يكونون مسلمين، لكن ظهور الدين مرتبط بتميز أهل الحق وظهورهم وظهور السنة عليهم. وإذاك أصبحت كلمة سياسي الآن تطلق على من؟ تطلق على المراوغ المتلون، حتى الشخص اللي ما تستطيع تمسكه قال لك فلان سياسي عشان أجوبته سياسية، يعني لفك مني ما تستطيع تمسك عليه شيء مثل الزئبق. هذا اليوم أصبح فلان يقول سياسي هذا تسأل لا تخاف يجد إدة مخارج. هذه أصبح الشخص غير الواضح اليوم في مواقفه وجبته يسمى إيش؟ يسمونه سياسي، عارف شون. وكما قال الشيخ لما سأل الشيخ الباني رحمه الله رجل وقال سأله سواء قال قد، قال إيش قد هاي سياسية يعني تحتمل كذا تحتمل كذا. اليوم أصبح سياسي يطلق على الشخص المراوغ اللي ما تستطيع تمسكه، ما في موقف إلا يجد له تبرير ويجد له كف وكلامه غير واضح، ما تستطيع تمسك عليه شيء. السياسة أساساً السياسة الوضعية اليوم مبنية على المراوغات والتلون وتغيير المواقف حسب المصالح، وهذا أمر لا ينكره إلا مكابر. وذاك جو السياسة الوضعية لا يتناسب مع الدعوة القائمة على الوضوح والصراحة والثبات في المواقف والتمسك بالأصول وقول الحق وغير ذلك، لا يتناسب معها أبدا. المفسدة الخامسة فتح الباب للتكسب من خلال الدعوة. السياسة والعمل السياسي فتح الباب على مصراعي لأن يتكسب الناس على حساب الدعوة، يصعدون على الدعوة للوصول لأغراضهم الدنيوية. وذلك السياسة العمل السياسي أغرى ضعفاء النفوس للوصول إلى مقاصدهم الدنيوية من خلال الدعوة. ولهذا أمثلة كثيرة، كم صعد من الناس على أكتاف الدعوة للوصول المناصب والمجالس، ثم لما وصلوا تنكبوا للدعوة وتغير شأنهم. وهؤلاء إما أن يكونوا الدعاة أنفسهم، وإما أن يأتي إنسان يصعد عليهم ينتسب إليهم ويظهر التدين، ثم بعد ذلك متى ما وصل تنكب عن هذا الطريق. وذلك صارت الدعوة بالعمل السياسي صارت مغنما، أي مكسب نتحصل منها وزارة، نتحصل منها نائب، نتحصل منها وكيل وزارة وكيل مساعد، نتحصل نائب، يعني نتحصل مصالح دنيوية طبعا باسم الدين. عاد انظر عاد هل سلم الدين أم لا يسلم. وذلك صارت الدعوة مغنما، وفي الأصل أن الدعوة مغرما، وذلك الأنبياء جاءوا وقد غرموا بهذه الدعوة، يعني أنفقوا الأموال في سبيل الدعوة، أوقاتهم وأعمارهم في سبيل الدعوة، ولم يتكسب من وراء الدعوة فلسا واحدا. وهذا يظهر جليا في أن كثيرا من المرشحين سواء من أبناء الدعوة من غيرهم إنما يظهرون الشعارات الدينية والإسلامية ليكسبوا أصوات الناخبين فيقدعون بهذه الشعارات البراقة. فالعمل السياسي إذا أقحم في الدعوة صير الدعوة طريقا يمكن يسلك به الإنسان ويسلكه سبيلا للوصول إلى مقاصده الدنيوية، وهذا لا شك أنه فساد. المفسدة السادسة وقوع النزاعات والخلافات بين الدعاة والعاملين، وهذا أمر ظاهر. لا يمكن أن نقول أن السياسة ما فرقت بين السلفيين أبدا، لا يمكن، بل النزاعات والشقاقات، ما دخلت السياسة دعوة من الدعوات إلا وكثرت فيهم النزاعات والشقاقات والخلافات، وهذا أساسا شأن الدنيا إذا خالطت الدعوة. ولذلك يقول الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. روى ابن جرير رحمه الله في التفسير عن الربيع رحمه الله يقول بغيا بينهم، يقول على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها أيكم يكون له الملك والمهابة في الناس فبغى بعضهم على بعض، أي لما دخلت الدنيا مع علماء بغى بعضهم على بعض طلبا للدنيا أيهم يكون له الملك والمهابة والرئاسة وغير ذلك. وقال في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بوسطت على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم كما أهلكتهم. فالدنيا فلا شك أن عمل سياسة الدنيا وفي مصالح وفي منافع كثيرة جدا، ولذلك هذا إذا دخل في الدعوة صار البغي وصار الشقاق والخلاف والتنافس فتهلك وتؤثر في الدعوة ولا بد. الجاه والمنصب والمال من أعظم الفتن التي تصرف الإنسان عن الحق، بل ذكر الله أن هذا من أعظم أسباب الكفر. لما ذكر الله الكفار قال من كفر بالله بعد إيمانه قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأعظم فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال، أعظم فتنة في هذه الأمة هي المال ومن المناصب والجاه. وكم جرت السياسة من خلافات ونزاعات بين الدعاة أنفسي بسبب السياسة والانتخابات، وكم. وذلك الدعوة لا تأتي أكلها ولا تجنى ثمارها ويعم نفعها إلا إذا تآلفت القلوب واجتمعت على الحق وسلمت من فتن الشهوات والشبهات. المفسدة السابعة تحميل الدعوة أخطاء سياسية. يقع السياسي الداعي الذي أخرجناه للمجلس العمل السياسي يخطئ، تتحمل الدعوة كلها خطأه ولا يمكن انفكاك عن هذا، وهذا أمر لا يمكن انفكاك عنه، لا يمكن يقول لا والله هذا خطأ يعود لي، يا أخي هذا مرشحكم، هذا يمثلكم، فكل ما يفعله يعود ضرره عليكم. طالما أن الدعوة دخلت هذا المعترك وأقحمت هذا الفرد المنسوب إليها في هذا المعترك فكل ما يعمله فهو محسوب على الدعوة لا على شخصه، وهذا أمر لا يمكن أن تنفك الدعوة عنه. وقد جر المرشحون أو بعض المرشحين على الدعوة ويلات وويلات، وكم عانت الدعوة من بعض مواقف نوابهم ومن بعض مقالاتهم وتصريحاتهم، كم عانت من مقالة واحدة وعبارة واحدة وموقف واحد، حتى انشغل الدعاة في الدفاع في الدواوين وفي المجالس وفي التبرير عن هذه المواقف. وما حاجتنا إلى كل هذا وهذا الشغل؟ المفسدة الثامنة إيجاد من فساد العمل السياسي والقام في الدعوة، إيجاد ثغرة يمكن الأنظمة الدخول والتغلغل في الدعوة وإفساده من الداخل. أسهل طريق إذا أرادت أي دولة أو أي نظام أو أي حكومة تفسد الدعوة إذا وجدت سبيلا للدنيا، وجدت أن هناك طريق يمكن الدخول الدنيا من خلالها إليهم، سهل ذلك. وذاك السياسة تعني سهولة الحصول على المكاسب ومنافع وأموال، وهذا قل ما يقوى قلب الإنسان على الصبر عنه. فإذا كانت النفوس ضعيفة تجاه هذا، هذا يسهل أن تعرض الحكومات الإغراءات لمن ضعفت نفسه من الدعاة في محاولة لأن يقنع الدعوة الدعاة بموقف معين، أو أن يصور لهم حالا غير على غير حقيقته. هذا مشاهد، لا أريد أن نذكر أمثلة على ذلك. كم مضطرة الدعوة لتبني رأي بناء على أن هذا السياسي ضغط عينه وقال كذا وكذا وكذا. وذلك الدخول في السياسة يعني أن تعطي ذريعة لأي حكومة أن تفسد الدعوة تفسدها، وأن تتحكم فيها، وأن تغير بعض مواقفها بناء على عرض والإغراءات التي بيدي كثير من الحكومات. ولا أدل على ذلك، شوف، ولا أدل على ذلك من قوة نفوذ السياسيين في بعض الدعوات، بل وصول السياسيين إلى أعلى المناصب وأعلى اللجان في الدعوات وتمكنهم من إلجاء التنظيمات الدعوية إلى أمور تبني مواقف سياسية معينة. وإلا كيف تفسر بأن بعض الدعوات ورؤوس الدعوة كثير منهم سياسيون؟ هذا لا شك أنه أثر من آثار إدخال العمل السياسي في الدعوة. المفسدة التاسعة من مفاسد إقحام الدعوة في العمل السياسي إشغال عموم الشباب، عموم شباب الدعوة كبارا وصغارا بمتابعة أمور السياسة وتتبع المواقف والأحداث السياسية. إذا صار العمل السياسي جزء من دعوتهم، معلوم انسياق النفوس وراء هذه الأمور. اليوم انشغلت كثير من مجالس الشباب والدعاة بالقيل والقال والحديث عن الموقف الفلاني، وفلان سوى كذا، ورئيس مجلس أمة سوى كذا، والحكومة فعلت كذا، والنائب الفلاني فعل كذا. كثير أنا نقرأ في تغريدات كثير من طلبة العلم والمجالس، تدخل أي مجلس بس وانظر، أي مخيم أي مزرعة، وانظر في حديث القوم الذين مفترض أن يتناقشوا فيه، قال الله قال رسوله قال الصحابة في العلم والتعليم وكيف ندعو وما هي الأخطاء وما هي كذا. لا، ولذلك السياسة أشغلت عموم الدعاة، لا كلهم، صغارا وكبارا، طلبة علم وغير طلبة علم، أشغلتهم بالأحداث السياسية ومتابعتها. ولك أن تتأمل المجالس، فهذا لا أظن أن ينكره إلا من يكابر. المفسدة العاشرة الاهتمام من مفاسد السياسة على العمل الدعوي، الاهتمام بالتكتل والتحزب على حساب التعليم والتثقيف، كما ذكر الشيخ ناصر رحمة الله عليه. المشاركة السياسية لا بد لها من قاعدة عريضة، وذلك إذا تشارك في السياسة معناتها انتخابات، إذا لا بد يكون لك قاعدة عريضة، والقاعدة العريضة تحتاج إلى أعداد كثيرة. ولذلك نجد من آثار هذا التكتل والتحزب ومحاولة كسب ودعاء شريحة كبيرة، نجد أن الدروس العلمية قلت جدا بين الدعاة. طوفوا في مناطق بس، اعملوا إحصائية بس، سووا إحصائية، احصروا مناطق الكويت، بل احصروا مشايخ وطلبة العلم، وانظروا كم الدروس كل شيخ وكم درس وكل منطقة وكم درس. أنا أتكلم عن دروس فقه، عقيدة، حديث، توحيد، وصول، تفسير. انظر بس، لكم أن تنظر في الإحصائية لتنظر أثر هذا الاشتغال بالتكتل والتحزب على حساب التثقيف والتعليم. فترى طلبة العلم عن التدريس، فترى الطلبة عن حضور مجالس العلم، انشغل الناس بالقيل والقال والكلام عن المواقف السياسية، أصبح همنا أن نجمع وليس همنا أن نعلم. والكثير من الشباب اليوم ينشطون للمجلس السياسي. لو قلت اليوم عندنا في الديوانية النائب الفلاني يتكلم عن موقف قضية سياسية، رأيت المجلس ممتلئ، ترى مجلسه ممتلئا، لكن تقول عندنا الشيخ فلاني والله أنا مشغول اليوم. ولذلك الحديث حول السياسة يشوق كثير من الناس ويحضرون، وينشطون في العمل السياسي أكثر من نشاطا في العلم. إذا جاءت انتخابات رأيت كثير ممن لم ترهم، تراهم نشطين. أين أنتم عن الدروس والمحاضرات والعلم النافع؟ ولذلك هذا من مفاسد السياسة أو مقحام السياسة العمل الدعوي. المفسدة الحادي عشرة اختراق المنحرفين منهجيا وفكريا للتنظيمات الدعوية. السياسة لا بد فيها من تلون، ما يمكن تكون صريحا واضحا تماما، ما يستطيع، لا بد من تلون، وتضطر كسياسة المداهنة، وتضطر كسياسة إلى تحالفات وإلى كسب ناصرين، وهذا الأمر يسهل دخول المنحرفين والزائغين عن طريق السنة، منحرفين منهجيا، يسهل دخولهم إلى الدعوة عن طريق السياسة والعمل السياسي وكسب كثير من الناس. فذلك تجد السياسي ما يستطيع أن يظهر سلفيته واضحة وأن يكون موقفه واضحا، ما يستطيع إلا ما ندر، لابد أن يكون يشلين مع الناس ويكسب هذا ويقلل من شأن الخلافات التي قد تكون خلافات منهجية، وهذا أمر ظاهر. ولكن نجد أن كثير من المنحرفين اخترقوا الدعوة بسبب العمل السياسي. المفسدة الثانية عشرة، العمل السياسي من مفاسده أنه يحوج الدعاء إلى التحزب والسرية، والتحزب والسرية قرينان للسياسة، ولا نريد أن نطيل في هذه النقطة. المفسدة الثالثة عشر ربما أشرنا إليها، وهي السياسة إدمان. من ذاق السياسة عسر عليه التخلص منها، وإذاك قليل السياسة يدعو إلى كثيرها، وهذه فتنة عظيمة. انظر إلى قصة طالوت، قال إني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن يطعمه فإنه مني، لو لم يكلفهم الله بشرب النهر لكان أهون عليهم، لكن الله ابتلاهم بذوق النهر شربة واحدة. لأن الفتنة عندما يشرب إنسان وذوق ذو حلاوة الشيء يعصر عليه جدا أن يتركه إلا أن يثبته الله، بخلاف ما لو لم يتعرض له الكلي. وذلك الصبر عن السياسة بعدم دخولها أهون من ذوق حلاوتها وذوق منافعها وأن نتركها بعد ذلك، لا شك أن هذا أشد. فالسياسة نوع من الإدمان. نكمل إن شاء الله بعد أنا. الحمد لله، إذا عرفنا هذه المفاسد، وقد يفوتنا بعض المفاسد قد تكون أهم من هذا، لكن عموما ها هنا عدة أسئلة مهمة. الأول، هل ما تحصله الدعوة من مكاسب عبر العمل السياسي من تشريع قانون مثلا ونحوي، هل يمكن أن يدفع تلك المفاسد الكثيرة والكبيرة التي تحل بخواص الناس، وأعني بخواص ناس طلبة العلم والدعاة؟ إذا ضعفت الدعوة وتأثر الدعاء وضعف العلم وقل التعليم وتزعزعت ثقة الناس بالدعاة وطلبة العلم، فأي خير يمكن تحصيله بعد ذلك؟ العمل السياسي في الحقيقة يسعى في إطفاء نور الدعوة، ومن قارن بين الدعوة سابقا ونظر إلى حال الدعاة والدعوة قبل الانخراط في العمل السياسي وبين حالها الآن يجد بونا شاسعا. فقد كان قبل دخول العمل السياسي كان التمسك بالسنة ظاهرا والحرص عليها قويا وطلب العلم منتشرا، وأما اليوم فكلنا يشهد أمرا يعني مؤلما، فالله المستعان. السؤال الثاني، هل نحن مضطرون للمشاركة في العمل السياسي برأس مالنا أي بدعاتنا وطلبة العلم والعاملين معنا على الرغم من آثار مدمر على الدعوة والدعاء والناس عامة؟ هل نحن مضطرون أن نشارك في العمل السياسي برأس المال، أم يمكن تحصيل هذه المصالح ودفع المفاسد ودفع المفاسد بترشيح من كان من أهل الخير من عوام الناس والتواصل معهم ونصحهم، حتى إذا جرى موقف معين مستنكر من هذا النائب الذي ليس من صلب الدعوة لم يحسب خطأه علينا، فنحن يمكن نحقق هذه المصالح التي تذكر في دخول العمل السياسي عبر كثير من عوام الناس الذين فيهم خير، بل قد يكون بعضهم أنفع للإسلام والمسلم والدعوة من كثير من الدعاة وأفهم فيها وأحكم منهم. فهذه المصلحة التي يراد تحقيقها والمصلحة التي يراد دفعها في الدخول يمكن تحقيقها بغير رأس مال. لماذا نشارك برأس مالنا بالدعاء بالدعوة؟ السؤال الثالث، هل تحصيل المصالح المرجوة من العمل السياسي ودفع المفاسد فيها محصور بالمشاركة الفعلية فيها؟ يعني لا يمكن نحصل مصلحة وندفع المفاسد إلا نشارك؟ هل يمكن أن تصح الدعوة أن ترك السياسة سيضر بالدعوة والدعاء؟ ما هو الجواب؟ ها هم الأنبياء والأولياء والصالحون والأئمة أوذوا وابتلوا وسجنوا وضيق عليهم بسلوكهم الطريق الصحيح، وما ضر ذلك دعوتهم، بل أظهر الله دعوة المصلحين على الرغم من التضييق والمحاربة ممن بأيديهم زمام الأمور، كما قال جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. النتائج بيد الله تبارك وتعالى لا بيد المخلوق. العبد مأمور بسلوك الطريق الصحيح وإن لم تظهر النتائج على يديه. قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اتبع الشريعة. وذلك من الخطأ إشاعة أن ترك السياسة يضر بالدعوة ويضعفها، هذا خطأ، بل هذه كلمة خطأ وكلمة ليست بصحيح، بل كلمة خطيرة أن نقول أن ترك السياسة سيضر بالدعوة، فإنما أصلح أول هذه الأمة بغير هذا الطريق هو الذي سيصلح آخرها، كما قال إمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أو إلا بما أصلح أولها. الطريق السلفي أيها الأحبة واضح في أن طريق الإصلاح هو البداء من القاعدة، إصلاح الحاكم كيف؟ بإصلاح الرعية وببذل النصح له ولزوم الجماعة. إذا كان إصلاح الحاكم رأس الدولة بإصلاح الرعية، أصلح الناس يصلح الله حاكمه وأبذل النصيحة له، كذلك إصلاح المجالس بإصلاح الناس والمرشحين والناخبين بدعوتهم وإصلاح الناخبين. إذا صلح حال الناخبين وحال المرشحين بدعوتنا لهم صلح حال الأمة، صلح المجلس وصلح الحاكم وصلح الأمر. وذلك الطريق هو الطريق، كما هي طريق أهل السنة في إصلاح أخطاء الحكام، كذلك هي طريق في إصلاح أخطاء النواب وأخطاء المجالس والحكومات، هي بالدعوة. لا يمكن لمجلس أن يخرج إذا كانت الدعوة منتشرة قوية والدعاة قد بذلوا جهدا كبيرا في الدعوة حتى أصلح الله الناس، لا يمكن يخرج مجلس فيه أناس أشرار، لا يمكن، لا يخرج إلا من صلب الناس. فإذا صلح الناس صلح المجلس ولا بد، صلحت الحكومة وصلح الحاكم. النبي عليه الصلاة والسلام قد عرضت عليه الأمارة في أول الدعوة، إن قالوا إن شئت أمرناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، هل قبل؟ ما قبل، قال لا، بدأ بالقاعدة، بدأ بضعفاء الناس وعامة الناس حتى أظفره الله جل وعلا وأعلى شأنه. وإذاك متى ما قويت الدعوة ووثق الناس بالدعاة وأحبوهم سعى المرشحون أنفسهم لكسب ود الدعاة ورضاهم، وسهل تأثيرنا على الدعاء على المرشحين لحبهم لنا وقوتنا في الدعوة وتأثيرنا في المجتمع، فهذا أحسن بكثير وأسلم بكثير جدا وأقرب لطريق السلف من أن نشارك أنفسنا بدعاتنا وبدعوتنا وننخرط هذا المعترك الذي كثير دهاليسه. الحال أيها الأحبة يشهد بين طريق السلف الطريق القائم على نشر العلم والتعليم وعلى تكوين العلماء العاملين هو طريق الصلاح والإصلاح لا غير، وأن كل ما يؤثر على هذا الطريق ويضعفه فهو ضار غير نافع وهو فساد لا إصلاح. ولذلك يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ليس العقل أن تعرف الخير من الشر، كل الناس يعرفون الخير من الشر، يقول لكن خاصة العقل أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. انظر إلى أثر العلماء في الأمة، مو في وقتهم ولا في بلدانهم، على الأمة بأسرها عبر القرون. انظر إلى ابن تيمية رحمه الله، لم يسلك طريق سياسة ولا غير سياسة ولا، بل إنه ابتلي وأوذي وسجن 7 مرات وتوفي في السجن، وابن القيم كان مسجونا وقت وفاته رحمه الله، وسعى الكثير إلى إحراق كتبه، ماذا فعل؟ ماذا فعل الله؟ كيف كانت العاقبة؟ أعلى الله شأنه. وأصبحت اليوم الدعوة عبر مئات السنين تنهال من علم هذا الشيخ الذي أريد طمسه ولم يسلك تلك الطرق. انظر إلى دعوة أنصار السنة في مصر مثلا، الشيخ محمد حمد الفقي وحمد خيل هراس والوكيل وغيرهم، كيف أثروا في الأمة وأثروا في مصر وفي العالم أجمع بكتبهم ومقالاتهم والدعوة للسنة ومجلاتهم التي كتبوا، كيف أثروا تأثيرا عظيما ولم يسلكوا تلك الطرق. وانظر إلى محمد عبد الوهاب رحمة الله، كيف أثر في الأمة بأسرها وقال بكيان العالم، وهو رجل وحده ما سلك طريق السياسة، الحاكم بايع على الدعوة وجعله قاضيا ولم يسلك طريق السياسة وغير ذلك، بل كان الناس يشترون رضاه ويحبون كلامه وفتواه. وانظر إلى أثر الألباني رحمة الله عليه وأثر الشيخ مقبل في اليمن، الشيخ مقبل قلب الدعوة في اليمن وهو الذي نشر الدعوة السلفية في اليمن وحده، لم يسلك لا طريق السياسة ولا غير ذلك، واحد أثر في اليمن بأسرها. وهكذا أهل الحديث في الهند وباكستان وبنغلاديش أكثرهم لم يسلكوا طريق السياسة، انظر لمحمد صديق حسن غان وغيرهم كيف أثروا في الأمة في بلدانهم لما سلكوا طريق العلم والتعليم طريق الأنبياء، هذا هو الطريق المصلح. وما وكل شيء يؤثر على هذا أو يضعفه فلا شك أنه يضر ولا ينفع. ولو بذلت الدعوات، تأمل هذا الكلام، لو بذلت الدعوات غاية جهدها وأنفقت أكثر أموالها في إيجاد عالم واحد رباني واحد لكان أعظم أثرا في الأمة من 1000 نائب، ولصار أثره يعم بلاد المسلمين عامة ولا ينحصر في بلدنا ولا في دولتنا ولا في أمارتنا ولا في مجلسنا. لو أنفقنا الجهود كلها في أن نكون عالم ونهيئ له الظروف حتى يصبح عالم الأمة، والله لكان أنفع من مليون مو ألف مليون نائب، سينفع الله به في وقته وبعد وقته وعبر القرون. وذلك هذا الذي ينبغي أن ننفق فيه الأموال ونجتهد فيه. انظر لأثر السياسة على الدعوة، انظر لأثرها في الكويت كيف تفرقت السياسة وكيف صارت دعاة شاذر مدر. ولا يمكن، أنا ما أحتاج أن أذكر أمثلة على إفساد العمل السياسي للدعوة، كم حصل من نقاش واللجان والخلافات والشقاقات وإلى آخره، وما منا إلا وقد تجرع مر السياسة، وما منا إلا وتكلم وأوذي وتكلم عليه أقرباء والناس وما شابه ذلك، وأصبح الناس في حيص بيص. وانظر إلى البحرين، انظر إلى أثر السياسة على بعض الجمعيات فيها كيف انتقلت، وأصبح العلم والتعليم ضعيفا جدا، لا ترى دروسا ولا فقها، بل أصبح السلفية غير ظاهرة، يأتون بكل من هب ودب، ويأتون بالمحرفين فكريا والمخالفين لنا منهجيا، وأصبح لا ترى أثر العلم ولا أثر العلماء ولا أثر الدعوة، وأصبح محصورا في وزارة في مجلس في ما شابه ذلك، وانحصر الدعوة في هذه الأمور، وبقيت الأمور الإغاثية فقط. هذا الذي بقي ربما من آثار الخير، وفقدت أو ضعفت الدعوة إلى العلم والتعليم ضعفا شديدا. وأقرب الأمثلة لذلك مصر، انظر لحال الدعاة قبل الثورة كما يسمون، كيف كان الدعاة محل، والله ما أدخل مكان، أنا أذكر ما أدخل مكان إلا وترى المشايخ السلفيين في التلفاز في المحلات في كل مكان. طيب لما خاضوا السياسة أصبح الرجل الذي كان يجلس في المجلس يعلم العقيدة أصبح خطيبا سياسيا يتكلم ويبرر المواقف ويرد على الشبهات ويرد على فلان، وأصبح يلاك باسمه ويسب في كل مكان، وهذا يذمه وهذا يكرهه، وانقسم الناس إلى حزبين، أنت معنا ولا ضدنا، أنت مع الفريق الفلاني مع الفريق الفلاني، وأهل أم جرى. ماذا جرت السياسة على الدعاة في مصر، وماذا جنت عليهم، وما الذي كسبوه وحصلوه، كم تشوت الدعوة والدعاة أمام كثير من الناس. الناس نفسهم في البلد انشقوا إلى قسمين، وانشق الدعاة بسبب هذا، إلى وأصبح من اللي يحبك من هذا الفريق يكرهك من الآخر، ومن أحبك من الآخر كرهك الطرف الثاني. وهل هم جرى، هل كسبوا شيء من الدخول المتركة السياسة والمجالس؟ ما حصلوا خيرا. شبهات والردود، من الشبهات التي تثار حول العمل السياسي، يقولون الشبهة الأولى، إذا لم يكن لنا ظهر في الدولة، هذا أنا سمعته من كثير، قال إذا لم يكن لك ظهر في الدولة ولم يكن لك ممثل وإلا ليس لك قيمة، لا بد يكون لك ظهر حتى لا تتسلط عليك الدولة. الجواب نقول سبحان الله، ما أعظم هذه الدعوة، ما أكبرها، أوليس الله جل وعلا نصير لهذه الدعوة؟ من يتمنى من نصير الدعوة، الحكومة ولا رب العالمين؟ من ظهرنا، الله تبارك وتعالى بجلاله وعظمته ولا الحكومة والأمير والمجلس وفلان؟ ما أعظم هذه الدعوة، نقول الله جل وعلا نصير الدعوة. الأنبياء من نصرهم، من أيدهم؟ أيدهم الله تبارك وتعالى ونصرهم وأظهرهم وعلى مكانتهم. وإذاك ذكر الله على الأنبياء أنهم تحدوا قوامهم، يقول قال إني يشهد الله، هود قال إني يشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم. هل استطاعوا أن يضروه؟ أهلكهم والله أبادهم وأبقاه. وتعيه نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يلا اهلكوني ولا تنظرون. ما استطاعوا. ونبينا عليه السلام قال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. الله لينصر الدعوة. كم من العلماء من أظهر الله دعوته، ليس فقط لم يكن له ظاهر من قوة سياسية وقبلية وحزبية، بل كان محاربا في وقته ومع ذلك أظهر الله دعوته. فقضيت إن لم يكن لك ظهر في الدولة أكلوك، الله جل وعلا نصير الدعوة، أسلك الطريق يسلك الأنبياء، نصرك الله وذلل لك قلوب العباد. من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخاف الله عز وجل منه أو أخافه الله من كل شيء. شبهة ثانية، يقول ترك العمل السياسي قد يؤدي إلى تشريعات وقوانين مخالفة للشرع تضر بالناس والدعوة. والجواب نقول الحمد لله، نحن بمجتمع بحمد الله ليس بهذا السوء والبعد عن الشرع، قد نرى ذلك أن كثير من حتى المرشحين فيهم خير كثير، وكم من القوانين شرعت قبل دخول الدعاة إلى المجلس، حتى تحريم الخمر في الكويت شرع وحرم في المجلس قبل أن يكون فيه أحد من الدعاة. وذلك دعوة الناس وإصلاح حال الناخبين والمرشحين أمثل طريق لتفادي هذه المفاسد. وكثير من القوانين الموافقة للشرع شرعت قبل دخول الدعاء أساسا. وكم أثر الدعاء؟ 1، 2، 3. ولك كم هو تأثير نائب أو 2 أو 5 من جملة 50 نائب؟ يبقى التأثير محدودا، لكن التأثير قوي هو دعوتنا في وساط الناس، دعوتنا عند الناخبين، مكانتنا في المجتمع، هذا هو الذي يؤثر حقيقة. ولك تأثير الناخبين على العضو أعظم من تأثير العضو. يعني لك عضو نائب في المجلس تريد تقول لا يؤثر على النائب، أيما أكثر تأثير على النائب العامي، العضو الزميل ولا ناخبوه؟ ناخبوه أعظم تأثير عليه. فإذا وصلت الناخبين ودعوتهم وتمكنت من قلوبهم محبة أمكنك بعد ذلك أن تؤثر على الناخبين ويؤثروا على هذا العضو. الشبهة الثالثة قالوا قد يؤدي ترك العمل السياسي إلى إغلاق بعض الجمعيات الخيرية، إذا لم يكن لك ظهر قد تتسلط الدولة للتغيير لإغلاق الجمعيات. نقول أول شيء هذا تخرص ورجب بالغيب. الأمر الثاني أنه لا نعرف في الكويت أن جمعية أغلقت بسبب أنها ليس لها ظهر سياسي، بل كثير من جمعيات الكويت ليس لها ظهر سياسي أساسا، بل أكثرهم من عوام الناس، وما أغلقت جمعية ولا غير ذلك. ثم نقول أيضا قوة الدعوة، مكانة الدعاء عند الناس والنواب تحقق هذا الهدف. يعني لو كان لنا قوة عند الناس وعند الناخبين وعند تمنع هذا، النواب سيقفون معك وسيمنعون من إغلاق هذا، إغلاق هذا المزعوم، ولا حتى تكون لك شخص أو شخصان في المجلس. هب نقول، ثم نقول هب أنه قد حصل أنها قد أغلقت جمعية، الجمعيات الخيرية مثلا أو الدعوية، هل يعني هذا انقطاع الدعوة؟ هل يعني هذا توقف الخير؟ إذا أغلق باب فتح الله أضعافه، قال جل وعلا وتصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الشبهة الرابعة يقول يوسف عليه السلام صار وزيرا في حكومة كافرة، فكذلك هذا. نقول يوسف عليه السلام لم يطلب وزارة، يوسف عرضت عليه الوزارة، عرضت، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني اختر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني أنت مكنتني خلاص أنا أختار خزائن الأرض، سأعمل بتعبير الرؤية التي رأيتها وعبرتها. فيوسف عرضت عليه، لم يسعى لها ولم ينافس عليها ولم يخاصب الناس في الحصول عليها، بل لم يرضى عليه السلام بالخروج من السجن حتى ظهرت براءته، على الرغم من أن الحاكم والملك مصر قد عرض عليه الخروج. وذاك النبي عليه السلام قال إيش؟ قال ارجع يا ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا يديهن إن ربي بكيدهن عظيم. لما ظهرت براءته خرج، معنى قد عرض عليه الخروج. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مدحا لهذا الموقف؟ قال ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي كأنه يمدح يوسف لقوة صبره عليه الصلاة والسلام. فيوسف لما تبوأ منزلة عند الناس وأحبه الملك وأحبه الناس وعرفوا صدقه وأمانته وحسنه وعبر تلك الرؤية، عرضوا عليه الوزارة، فهو واقع في قلوب الناس قبل أن يعرضوا عليه. فلما صارت له تلك المكانة قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وذلك هو بدأ بما بدأ به الأنبياء، بدأ بالدعوة العامة حتى مكنه الله. الشبهة الخامسة والأخيرة قولهم يقولون السياسة من الدين وأن فصل الدين من السياسة، هل تريد بذلك أن الدين مفصول عن السياسة؟ هذه علمانية. بعدين هذا كوننا نبعد عن السياسة، هذه سياسة الدراويش والصوفية هكذا يقولون. نقول نحن لا نقول بأن السياسة ليست من الدين، الدين شامل للسياسة، لكن يبقى السؤال ما هي السياسة التي يشملها الدين؟ أما سياسة الناس والحكم فيهم فقد جاءت الشريعة بذلك، وكتب العلماء كتبا في السياسة الشرعية التي يتصرف الحاكم طبقها والوالي والوزير والمسؤول وفق هذه السياسة، وهذا إنما كل أهل الشأن كالحكام وأهل الحل والعقد والولاة. أما عموم الناس والدعاة فليس، لا ليس هذا من شأنهم أساسا حتى نقتحم نحن ونقحمهم معنا. ولذلك نحن نعني بكلامنا هنا السياسة الوضعية في الأنظمة المستحدثة المستوردة من الكفار، لا نعني السياسة الشرعية، ولا أن السياسة الشرعية قد جاءت بها نصوص الكتاب والسنة وتكلم فيها العلماء. أما الصوفية الذين هجروا السياسة، في الحقيقة هم ما هجروا السياسة، هم هجروا الشرع، هاجروا إنكار منكر. هؤلاء تركوا ما يجب عليه من العلم والتعليم والدعوة والجهاد أعداء الله من المشركين والملحدين. أما أهل السنة فهم قائمون بالسنة، داعون إليها، قائمون بالحق، مجاهدون بالسيف والسنان وبالحجة والبيان، مجاهدون خلف الأئمة لا ينزعون يدا من طاعة. أين هؤلاء من الصوفية الذين هاجروا كل ذلك ولم ينكروا منكرا؟ الختام أن نقول ما هو الحل الصحيح؟ دوخت رأسنا بهالكلام الطويل، ما هو الحل؟ أنا أجمل الحل في نقاط أقول ونختم به. الحل الصحيح يكمن أولا في الرجوع بالدعوة إلى مسارها الصحيح القائم على الاعتناء بالعلم والتعليم والسعي الحثيث في تهيئة الأسباب لتكوين طلبة العلم وتهيئتهم ليكونوا علماء وأئمة يهتدى بهم، والسعي لتذليل جميع الصعاب للوصول إلى هذا الغرض، أن نهيئ جميع الظروف لطلبة العلم حتى يصيروا أئمة وعلماء، وأن نسخر الأموال في هذا السبيل حتى نوجد علماء أئمة يقتدى بهم. هذه النقطة الأولى. الثانية، دعوة الناس وفق العلم الصحيح وتربيتهم على الإسلام الصافي، كما قال الشيخ رحمه الله، التصفية والتربية. فلا بد من تهيئة الأجواء للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى. الثالث، ترك الدعاء وطلبة العلم والعاملين في المجالات الخير والإغاثة ونحو ذلك وأهل الدعوة عموما، تنظيمات وأفراد، تركهم العمل السياسي وعمدهم الاشتغال به، سواء كانوا تنظيمات أو أفراد، طلبة علم أو دعاة، العموم ترك ذلك، وهذا لا شك أنه خير من أن ندخل هذا الخضم وهذا المعترك الذي مفاسده عظيمة. الأمر الرابع، لا بد من أن يتولى أهل العلم وطلبته زمام أمور الدعوة والعلم. لا بد أن يقوم طلبة العلم والدعاء والعلماء بترشيد المسار، ولا بد أن يجنب التصحيح، أن يجنب السياسيين جانبا. نحن إذا ردنا أن نصلح المسار لا بد أن نجنب السياسيين جانبا، وأن نأتي بطلبة العلم والعلماء فيرسمون المسار ويضعون منهجية الصحيحة لحين انتهاج الطريق الصحيح، وهذا قد يطول وقد يقصر، لكن لا بد أن يتولى زمام الأمور أهل العلم لا عموم الدعاة. والله فلان قديم الدعوة، فلان مؤسس الدعوة، فلان، لا أثر لهذا. العلماء وطلبة العلم وعرفهم العلم وهم الذين يصححون المسار، ويجنب كل ما وراء ذلك، ولهم أن يستشيروا من شاءوا في بعض القضايا. إذن لا بد أن يتولى زمام الأمور هم العلماء وطلبة العلم. الأمر الخامس، دراسة التجربة السياسية، لا بد من دراستها دراسة واقعية بلغة الأرقام والحقائق، لا وفق الآراء. إيش رأيك؟ والله أنا لا أشوف مصلحة. وأنت إيش رأيك؟ والله أنا أشوف مصلحة. لا لا لا، هذا كلام ما ينفع. نحن الآن دراسات منهجية وفق الأرقام، نتكلم لغة الأرقام، ندرس الواقع السابق والحالي والمصالح والمفاسد، دراسة واقعية، دراسة حقيقية مستندة للواقع. لا بد أن ندرس دراسة واقعية. لماذا؟ لالتماس العبر والفوائد ومعرفة المصالح والمفاسد حتى نتعلم، وحتى يتعلم غيرنا من تلك التجربة التي خوضنا فيها أكثر من 30 سنة. وأقول، أتنزل شيئا، أقول إن كان قولي بترك السياسة بالكلية شديدا وشوي يعني صعب القبول، ربما أقول لا أقل من أن أقول يا أخي إذا ما قبلتم بهذا، يا أخي جمدوا العمل السياسي. طيب، ما أقول ألغوه واتركوه، جمدوه فترة لحين تصحيح المسار ولحين ترتيب الدعوة وفق المنهج الصحيح. جنبوا، قولوا الآن نجمده، نحن الآن نحتاج نرجع نصحح مسار الدعوة إلى الطريق الصحيح، وأن نضع آليات، فإذا صححنا المسار وسلكنا الطريق الصحيح وتجنبنا كل الأخطاء السابقة، حينئذ إن أردنا أن ندخل العمل السياسي، لو أخذنا بقول من يجيز ولم نقتنع بما قلنا، نقول حينئذ إن دخلنا ندخل بآلية واضحة، ولا بد أن يكون الدخول أن ننأى بالدعوة والدعاء عن العمل السياسي بالكلية، لا من جهة التأييد ولا من جهة الدعم ولا من جهة المال أيضا، توضع له آلية أخرى. هذا إن لم نقبل بترك السياسة بالكلية. والاكتفاء بالمشاركة في التصويت أفرادا لا دعوة، وأن نختار إذا اقتضت الحاجة التصويت، أن نختار يعني الناس الذين نرجو فيهم الخير، إذا كان من يقابلهم ناس من أهل الشر والفساد. هذه ربما قد تكون خطة للإصلاح عموما، وما قلت يعني بناء على ما ذكرنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بحكم أن تجاوزنا الوقت فلن يكون هناك أسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.